بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل تعتبر الطهارة من الخبث في مسجد الجبهة أم لا؟ قد يقال نعم، وذلك لدليلين. الدليل الأول دعوى عدم الخلاف في اعتبار الطهارة، بل قد يقال إجماع على اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة. الدليل الثاني التمسك بجملة من النصوص، منها صحيحة الحسن ابن محبوب، إذ قد يستفاد منها اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة. هذان دليلان لمن أراد أن يستدل على شرطية الطهارة في مسجد الجبهة. أما الدليل الأول وهو الإجماع فقد يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى صغروية، يعني لم يثبت عندنا إجماع في المسألة، لم يتحقق وجود إجماع في المسألة. من قال لكم إن المسألة إجماعية؟ وذلك لوجود ثلاثة من الأعلام قد خالفوا شرطية الطهارة في مسجد الجبهة، منهم ابن حمزة في الوسيلة، والمحقق الحلي في المعتبر، وكذلك قطب الدين الراوندي. نقله العلامة في المختلف عنه. هؤلاء ثلاثة من الأعلام لم يشترطوا اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة. فإذن هذه المناقشة ترجع إلى صغروية، من قال وجود إجماع في المسألة. المناقشة الثانية مناقشة كبروية، يعني لو سلمنا بالصغرى والمسألة محل اتفاق ولا يوجد خلاف من أي شخص، لكن مع ذلك هذا الإجماع ليس حجة. لماذا؟ لأجل أنه مدركي، إذ يحتمل استناد المجمعين إلى صحيحة الحسن بن محبوب وغير من الروايات. فإذا كان مستند الإجماع تلك النصوص فيسمى هذا الإجماع بالإصطلاح بالإجماع المدركي، أي الإجماع الذي تكون من المدرك. المدرك طبعا أعم، قد يكون المدرك نص رواية، وقد يكون المدرك آية قرآنية، وقد يكون المدرك أصل عملي، وقد يكون المدرك إطلاق بعد قاعدة عقلية. المهم مدرك في البيت. يحتمل إن الإجماع قد استند إلى هذا المدرك، احتمال لا يشترط الجزم. فإذا احتمل ذلك فتعود القيمة لهذا المدرك لا للإجماع. إن تم هذا المدرك من حيث السند ومن حيث الدلالة فالاستدلال يكون ماذا؟ له لا للإجماع. وأما إذا لم يتم هذا المدرك الذي هو الأساس في تكون الإجماع فيسقط المدرك لعدم تماميته، ويسقط الإجماع لسقوط ماذا؟ لسقوط السبب في حصوله. إذن هذا المناقشة الثانية مناقشة كبروية، لو سلمنا أن المسألة اتفاقية نقول هذا الإجماع ليس حجة لأنه مدركي. هاتان مناقشتان تردا على الدليل الأول وهو الإجماع. أما المناقشة وفي مقام الجواب نقول أما المناقشة الأولى فيوجد بشأنها جوابان، أعني المناقشة الأولى المناقشة الصغراوية. الجواب الأول ما ذكره المصنف، يقول من قال لكم وجود مخالف في المسألة فلا يوجد مخالف في المسألة، وأما ما ذكرتموه من الأسماء ابن حمزة والراوندي والمحقق الحلي عندما نتأمل في كلماتهم لم نجدهم يخالفون شرطية الطهارة بل يتفقون معنا. خب أما ابن حمزة هاي دعوة، خب لابد كيف نثبتها؟ يقول أما ابن حمزة والمحقق الحلي عندما رجعنا إلى كلماتهم لم يستثنوا مسجد الجبهة، لم يقول الطهارة معتبرة إلا مسجد الجبهة، استثنوا مكان الصلاة، استثنوا الصلاة، استثنوا المسجد، قالوا موضع الصلاة إلا موضع الصلاة لا يعتبر فيها الطهارة، وكلمة موضع الصلاة لا يستفاد منه خصوص الجبهة، لعل موضع الصلاة المكان الذي يصلي فيه المصلي كالغرفة مثلا. بل إن المحقق الحلي لا استثنى ذلك صريحا، قال مسجد الجبهة لا لا بد فيها من الطهارة، نحن لا نشترط الطهارة في موضع ماذا؟ موضع الصلاة، وموضع الصلاة قد يطلق ماذا على مكان المصلي ولا يختص بخصوص مسجد الجبهة. وأما الراوندي يقول أيضا لو رجعنا إلى كلامه وجدناها كذا يعبر، يقول إن الحصر والبواري، واضح الحصر من سعيف النخل والبواري من القصة المتنجسة بالبول، هيك يقول يجوز السجود عليهما حتى وان طهرتهما الشمس، حتى وان اشرقت عليهما الشمس، بتقريب كيف نقرب انهم يخالف الراوندي يخالف بتقريب يرى ان الشمس ليس من المطهرات، فاذا لم تكن من المطهرات مع ذلك جوز السجود على الحصر والبواري بالرغم من تنجسهما بالبول. هاي الفتوى مالته، هذه الفتوى فقابلة أن تؤول، قابلة أن تؤول يعني بما لا يكون مخالف لنا، نقول هكذا صحيح هو يذهب إلى عدم مطهرية الشمس ولكن هو لا يقول يجوز السجود على النجس، وإنما لازم نأولها، وإنما جوز السجود على الحصر والبواري بالرغم من عدم مطهرية الشمس، لأجل أن النجاسة نجاسة البول فيهما بالرغم من مطهرية الشمس معفو عنها. هذا نظير ما يذكروه في قضية ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء بعض المعاصرين يقول هو نجس ولكن نجاسته ماذا؟ معفو عنها. يعني معفو عنها شنو؟ يعني يجوز الدخول فيها في الصلاة، هذا معنى. كذلك مسجد الجبهة لعلهم يذهبون انه صحيح تنجس بالبول والشمس ليس من المطهرات ولكن معفو عن. ففرق بين ان يصرحوا بجواز السجود على النجس وبين ان يقول ان السجود يجوز لان النجاسة معفو عنها. فلهذا لو لم تكن النجاسة معفو عنها لا نجزم انهم مع ذلك يجوزون السجود على النجس. إذن هذه المناقشة الأولى اللي ذكرها الشيخ، يعني من قال لكم وجود مخالف في المسألة؟ المحقق الحلي وابن حمزة استثنوا موضع الصلاة، وموضع الصلاة مو بالضرورة على مسجد الجبهة. وقطب الدين الراوندي يمكن توجيه عبارته وبشكل وآخر لا يكون مخالف ماذا؟ للإجماع. هاي المناقشة الأولى، العفو الجواب الأول، قلنا يوجد بحق المناقشة الأولى الصغروية جوابان، هذا الجواب الأول مبني على أنه من قال وجود مخالف المسألة. المناقشة الثانية اللي نحن نذكرها، نقول من قال ان وجود المخالف يضر في الاجماع؟ يعني نسلم انه يوجد مخالف، هؤلاء الاعلام الثلاثة خالفوا، ولكن من قال ان وجود المخالف يضر؟ المسألة مع الاسف لم يسلط عليها الاضواء في علم الاصول. في علم الاصول يذكرون الاجماع، ولكن دقائق الإجماع المهمة في مجال الاستنباط لم تذكر. من ضمنها هذا، لابد يذكرون هكذا عنوان: هل المخالف يضر بحجية الإجماع أم لا؟ هذا هو السؤال الرئيسي. احنا إجمعنا مو إلا عدد. في مقام الجواب نقول بالتفصيل، لاحظوا التفصيل. طبعا هذا أشار إلى سابقا بس نكرر للمهم. في مقام الجواب نقول بالتفصيل توضيح ذلك، إن الإجماع كما يتأثر بالعامل الكمي، أعني كثرة الفتاوى، كثرة الفقهاء، وهذا يتأثر الإجماع، كذلك يتأثر الإجماع بالعامل الكيفي، يعني نوعية الذي ادعى الإجماع، نوعيته ونوعية الذي ماذا؟ خالف الإجماع. إن كان المخالف من الطبقة القريبة على عصر النص، هذا واحد، كمثل مثال من الصدوق شيخ المفيد، والد الصدوق ابن جنيد، دولة بينهم وبين عصر النصر كم سنة قريبة كلش زين، هذا واحد. أو كان المخالف متغلغلا في الوسط العلمي، أعني يعني متصدي للوضع الدراسي لمحور الدرس والتدريس. كذلك المخالف إذا كان على رأس حوزة مثلا فيها آلاف المشايخ، المخالف على أساس هذه العوامل يضر. وأما إذا كان المخالف بعيد عن عصر النص كالعلامة والمحقق الحلي وقطب الدين الراوندي، أو لم يكن بتلك الدرجة العلمية المعروفة كابن حمزة جماعة المخالفين، أو لم يكن هؤلاء لا يضر بالمخالفة. والنكتة ما هي في هذا التفصيل؟ لماذا نشترط في المخالف هذه الشروط؟ النكتة في ذلك إن الأساس في حجية الإجماع ما هو؟ لماذا عندنا الإجماع حجة؟ لا تقول توجد رواية الإجماع حجة، ما عندنا رواية. الإجماع حجة لأنه يكشف عن الارتكاز. هناك حلقة وسيطة بين فقهاء عصر الغيبة وبين الأئمة عليهم السلام، نعبر عن الحلقة الوسيطة بالارتكاز. أعني الارتكاز وضوح قضية معينة تدل ماذا على اللزوم. ففقهاء عصر الغيبة عندما يدعون الإجماع، هذا الإجماع الحجة، يعبرون عنه ترى الإجماع التعبدي سيد أخوي يسمي، الذي يكشف ماذا عن الارتكاز. هذا الارتكاز قلنا هو الحلقة الوسيطة بين أصحاب الإجماع وبين الإمام. نقول هذا الارتكاز اللي هو عبارة عن وضوح قضية معينة، على أساس هذا الوضوح ادعوا الإجماع. من أين تكون هذا الارتكاز؟ وهذا السؤال الرئيسي. تكون هذا الارتكاز من قول المعصوم، استجمع مدرك، من فعل المعصوم، ما يفيد، ما يفيد تقرير المعصوم، ما يفيد. تكون الإجماع من مجموع دلالة السنة، الفعل والتقرير والقول على الإجمال. يعني الارتكاز ليس بيانا رسميا صادر من الشارع، افعل ولا تفعل، طهر او لا تطهر. يستفاد هذا الارتكاز من مجموع دلالة السنة، سيد الشيخ يقولها، من مجموع دلالة السنة على الإجمال، القول والفعل والتقرير. اذا اريد نقرب هذا الكلام بالضبط الذي يعيش في حاشية السلطان، حاشية السلطان قد يتسرب لهم من السلطان إلزامات إيجابية أو تحريمية، ولم يصرح السلطان بها، وإنما تسرب الإيجاب وتسرب الترك نتيجة الإيحاءات بينهم وبين السلطان. هذا الارتكاز هو الذي يكشف عنه الإجماع، يكون الإجماع على أساسه حجة. يعبرون عن الإجماع الارتكازي أو الإجماع ماذا؟ التعبدي. فإذا قلنا الإجماع الارتكازي حجة، سؤال، من هو الذي يكشف عنه؟ البعيد عن عصر الناس؟ ها؟ من يكشف عنه هذا؟ الذي لم يتفاعل مع الأوضاع العلمية؟ ما يكشف عنه. الذي هو بمفرده ولم يكن على رأس حوزة علمية فيها آلاف المشايخ، لم يكن كاشفا عن الارتكاز. لذلك يقال إن مخالفة الصدوق تضر للإجماع. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق على رأس حوزة علمية فيها آلاف الطلبة، فيكشف عن أنه لا يوجد ارتكاز، لأن لا يخفى على صدوق ما يخفى على الألف. فعليه إذا لابد أن ندرس نوعية المخالف. لو درسنا نوعية المخالف، المحقق الحلي يخب لا يعد من القدماء، لأن تقريبا متوفى سنة 700 وبعيد، يبعد عن عصر الناس 400-500 سنة، والقطب الراوندي كذلك، وابن حمزة وإن كان من القدماء ولكن ليس بتلك الدرجة العلمية الذي يكون خلافه ماذا مضر في قضية الإجماع. هذه المناقشة الأولى، وهو أنه لم يثبت إجماع. قلنا توجد بشأنها جوابان. جواب الأول للشيخ، شنو الجواب الأول؟ من قال يوجد مخالف رجع إلى نفس الكلمات وناقشه، لم يحصل على مخالف. بينما الجواب الآخر الذي أبرزناه، سلمنا يوجد مخالف، ولكن ليس كل مخالف يضر ماذا في حجية الإجماع. تبقى عندنا المناقشة الثانية، المناقشة الكبروية، وهو أن هذا الإجماع ماذا؟ مدرك. الشيخ احنا على ترتيب الكتاب سوف نؤجل هذه المناقشة بعد أن نذكر الرواية الدليل الثاني. يعني
يعني إذا اكتفينا بالإجماع مجرد روح ذهن ما يصدر من المعصوم،
تجي
مثلا آية أو رواية أو مدرج طبعا سيما
إيه، هذا راح يجينا إن شاء الله بالمناقشة الثانية. أي لابد لابد إيه لابد. زين خلنا نقرأ هاي المقدمة. المعروف بين أصحابنا، المعروف بمعنى المشهور. لماذا قب معروف؟ لأن يوجد مخالف أو لا؟ يوجد مخالف، بس احنا لحد الآن لم نحقق من المخالف. بما أنه يوجد مخالف شلون نعنون المسألة؟ من عنونها أنه يوجد إجماع، نقول المشهور بين الأصحاب، المعروف بين الأصحاب. بعد ذلك نجد دعاوى الخلاف، إذا تمت خب يبقى صحيح معروف ومشهور، ما تمت لا يتغير اللحق من المعروف إلى إجماع. اعتبار طهارة مسجد الجبهة والدعية الأفضل، مو يقول والدعية بل الدعية، عدم وجدان الخلاف. لماذا؟ باعتبار دعوة عدم الخلاف أقوى من إيه؟ من المعروف. أرجى ترقى أقول ماكو مشهور، هذه عبارة موجودة؟ المعروف بين أصحابه موجودة. الشيخ إذا يريد يقول لا مو معروف مو مشهور، يريد يقول إنه مسألة اتفاقية، خب لازم نترقى. بل الدعية عدم وجدان الخلاف بينهم بين الأصحاب فيه في مسجد الجبهة، بعد نترقى أكثر. بل ادعى بعض الإجماع، واضح وجه الترقي؟ وجه الترقي الأول ترقينا من المشهور إلى عدم الخلاف، ونريد نترقى من عدم الخلاف إلى، وفرقنا البارحة بالأمس بين عدم الخلاف وبين الإجماع. الإجماع بقسمي عليه، والإجماع كم قسم؟ قسمين، إجماع محصل وإجماع منقول. لا إجماع المدرك مو حجة، إجماع محصل وإجماع ماذا؟ واضح بيناتي على ذا. ولم يعرف الخلاف إلا عن الراوندي، وربما ينسب إلى ابن حمزة، ربما هذا التقليد من عبارة ابن حمزة مو واضحة في الخلاف. في الوسيلة، الوسيلة في الفقه، وربما ينسب إلى المحقق. في المعتبر أيضا، واضح المعتبر كتاب يختلف عن الشرائع يجتمع على استدلال، أيضا الخلاف. إلا أنه الآن هسه هذا ولم يعرف الخلاف إلا عن الراوندي، ترى هاي المناقشة الصغروية، إنه يوجد كم مناقشة؟ مناقشة صغروية، ها مناقشة صغروية، من قال يوجد إجماع؟ المسألة مو إجماعية، أعلام ثلاثة خالفوا، هاي المناقشة الصغروية. هنا كم جواب؟ شوفوا الجواب الأول. إلا أن الموجود فيهما راجع لابن حمزة والوسيلة والمعتبر، موضع الصلاة، يعني عدم اعتبار الطهارة في موضع الصلاة، ولعل المقصود بالموضع ما عدا مسجد الجبهة، فبالتالي شو يكونوا من المخالفين؟ لا، يعني شو عدا مسجد الجبهة؟ يعني موضع الصلاة، أو لا أقل المساجد الستة غير مسجد الجبهة. بل إن المحقق قد استثنى مسجد الجبهة من موضوع الصلاة، قال لا لا صحيح نحن لا نشترط موضوع الصلاة، ولكن وبالجبهة لا شرط فيها. إذن فبالتالي بل إن المحقق في المعتبر استثناه صريحا. تلاحظ إذن لحد الآن ما يوجد مخالف. ها وعلى هذا ينحصر المخالف في الأول اللي هو قطب الدين الراوندي، وقد يوجه كلامه توجيهها. يعني شنو التوجيه؟ ترتكب خلاف الظاهر، هو معنى التوجيه تأويل بشكل وآخر. احنا وجهنا ان لم يشترط صريحان جواز السجود على من على النجس. هاي الفتوى اللي يجوز السجود على الحصر والبواري المتلجستين متلجسان بالبول وإن أشرقت عليهما الشمس. قلنا ما قالوا بالرغم من بقائهما على النجاسة يجب، فقط قالوا من الأمور المعفو عنها. فرق بين أن يقول هذا معفو عنه وبين يقول ماذا يجوز السجود على النجس بما يخرجه عن ذلك عن المخالف. احنا شنو قلنا؟ اكو جواب اخر، ان المخالف لا يضر هنا. زين هذا الدليل الاول. الدليل الثاني التمسك بالنصوص. وبجملة من النصوص الشيخ يختار نص واحد وهو صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن عليه السلام كتب إليه يسأله عن الجص. كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد. يجصص شنو يعني؟ يعني خلينا الأرض بالجص. فكتب عليه السلام إلي بخطه بعد استفتاء إن الماء والنار قد طهرا. قد طهرا منه الجص. وتقريب الاستدلال، لاحظوا وتقريب الاستدلال إن السائل يستفهم عن جواز السجود على الجص الذي أوقد عليه بشيء ماذا؟ نجس كالعذرة وعظام الموتى. فهو يسأل عن جواز السجود عن هذا الجص. فالإمام ماذا أجابه؟ قال إن الماء والنار قد طهرا. ماذا يفهم من الجواب؟ المفهوم مفهوم الجواب إذا لم يطهرا الماء والنار فلا يجوز السجود ماذا؟ على النجس. هذا تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال إنه يسأل عن السجود الفعلي، أسجد أم لا أسجد عن هذا الجص الذي أوقد بأعيان النجس. من خلال مفهوم الجواب ماذا نفهم؟ إذا لم يطهر فلا يجوز، ولكن حيث أن الماء والنار والطهر طهر فيجوز. وبكلمة أخرى، تقريب كلمة أخرى، تقريب الاستدلال تقريب آخر، إن المركوز عند السائل لا يجوز السجود على النجس. والقرين على ذلك إنه سأل هل هذا الجص يطهر أم لا يطهر. لو لم يكن المركوز عنده عدم جواز السجود على النجس لما يسأل عن جواز السجود على الجص الذي عمل بعين النجاسة. هل هناك معنى؟ هذا نظير عندما يسأل الإمام عن يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني أم لا، هو يسأل عن الصغرى والمركوز عنده لابد يكون الراوي ثقة، لكن هذا يونس ثقة أم لا؟ فهو المركوز عنده لا يجوز السجود على النجس، لكن هذا الجص الذي جسس به المسجد عمل من عين من العذرة وعظام الميت، هذا طاهر أم لا؟ والإمام ماذا أمضى هذا الارتكاز وقال له إن الماء والنار قد طهرا الصغرى، ماكو أي مشكلة عنده، أمضى هذا الارتكاز اللي موجود ماذا عند السائل؟ ولهذا قال صاحب الجواهر يقول لأجل مركوزية مانعية السجود على النجس صار هذا الحكم ماذا من الضروريات، ونستغني بعد ذلك عن النصوص، إذ لا حاجة أن يسأل الإمام عن حكم ضروري. إذن ذاك يقول لا داعي إلى الوسوسة والتشكيك في هذا الحكم. لكن المصنف ناقش هذا الاستظهار بهذه المناقشة، التفتوا لهذه المناقشة، يقول نحن نسلم وجود ارتكاز عند السائل عن مانعية النجاسة للسجود، النجاسة مانعة، ولكن من قال هذا الارتكاز بنحو اللزوم أي لا بد أن نجتنب عن السجود بالنسبة لماذا إذا كان مسجد الجفا نجس؟ إذ لعل المانعية بنحو الرجحان، يعني الأفضل للمصلي عندما يريد أن يتوجه ويصلي الأفضل له، هاي الصلاة عمود الدين، الأفضل له أن يتجنب السجود ماذا على النجس، وليس الارتكاز بنحو ماذا اللزوم. هو الشيخ بعد ادعى هذا الاهتمام، واضح هاي المناقشة، المناقشة هذا يقول الشيخ يقول نسلم بأصل وجود ارتكاز، ولكن من قال هذا الارتكاز إن النجاسة مانعة عن السجود بنحو اللزوم، يعني لا بد أن تجتنب، إذ لعل الارتكاز بنحو الرجحان يعني الأفضل لك، والذي ينفع ما هو الذي ينفع الأول، إذ لو كان الارتكاز بنحو الرجحان هذا لا يمنع من السجود ماذا على النجس، ماكو مانع زين. ولكن هذا الذي ذكره الشيخ واضح غريب، فإن احتمال الارتكاز بنحو الرجحان وليس بنحو اللزوم غريب حقا، وذلك لأن الارتكاز إذا سلمنا به، وهو الشيخ ماذا سلم لوجود ارتكاز بس، ولكن ناقش في كيفيته، هذا ارتكاز رجحاني وليس ارتكاز لزومي، إذا سلمنا بوجود الارتكاز تعالوا ما هو المقصود بالارتكاز، هل الارتكاز أمر حدسي أم الارتكاز أمر ما أريد أقول حسي، قريب من الحس إن لم يكن حسيا، الارتكاز ماذا أمر قريب من الحس إن لم يكن حسيا، لأن الارتكاز عبارة عن الوضوح، وضوح قضية معينة، هذا الوضوح صار شيئا ماذا مرتكزا في الأذهان ويعرفه الصغير، هذا جاء يعرف الارتكاز ويعرفه لأجل الوضوح، ارتكاز عبارة عن الوضوح، ولأجل الوضوح صار يعرفه الصغير والكبير، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، كما يقال ارتكازية قصد القربة في العباديات، ما معنى ارتكازية قصد القربة في العباديات؟ يعني قصد القربة صار أمرا واضحا في أذهان الناس كافة ماذا؟ طوائفهم. فإذا كان الارتكاز بهذه الدرجة أمر حسي فكأنه الإمام كأنه تلفظ معنا، لأن هو اللفظ أمر حسي والارتكاز قريب من الحس، كأنه تلفظ معنا وقال النجاسة مانعة. بعد مانعة بأين تقول بمعنى الرجحة إذا تكلم معك الإمام؟ ها؟ لا، معنى أن تقول النجاسة مانعة هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. النجاسة مانعة، مانعة مو لزومية، مانعة شنو؟ رجحاني، هذا خلاف الظاهر. إذن فهذه المناقشة لا يعرف لها وجه، لأن يحمل الارتكاز على الرجحان حمل ماذا؟ على خلاف الظاهر. زين. وقد استدل غير واحد من الأعلام على ما ذكر، ذكر شنو هو؟ مانعية النجاسة في مسجد الجبهة. قرأنا الرواية الحمد لله، حيث تقريب الاستدلال، حيث قرر يعني أقر عليه السلام السائل، حيث قرر اعتقاد السائل. السائل ماذا يعتقد؟ مانعية النجاسة في مسجد الجبهة، وإنما رخص له في السجود على الجص لحصول طهارة الجص بالماء والنار. هو هذا المركوز، المركوز عنده أنه لا يجوز السجود على النجس، لكن سأل هذا نجس الجص؟ قال له لا، إن شاء الله مو نجس. إذن الإمام أمضى الارتكاز أم لا؟ خب كان الإمام شي يقول له؟ خب أنت لماذا تسعد خابص روحك السجود طاهر يا نجس؟ ومن قال لك يجوز السجود لا يجوز السجود على النجس؟ الإمام إذا أريد لا يقضى هذا الارتكاز، والإمام أمضى الارتكاز وثبت له الصغرى، قال له إن شاء الله هذا طاهر. زين. وأضاف في الجواهر أنه قد يستفاد من الصحيحة كون الحكم مفروغا عنه، يا حكم مانعية النجاسة عن السجود. وظني هذا عبارة صاحب الجواهر، إن لم يكن يقيني أن المقام من الأمور التي استغنت بضروريتها عن تضافر النصوص بها، بعد ما كنت أعجبوا النصوص إذا كانت القضية واضحة، وعن سؤال الرواة عنها، واحتمال عدم الاشتراط أو احتمال الوسوسة فيه، واحد قلبه يلعب يناقش منا ومنا، أمر في غير محله وفيه الشيخ راح يوسوسه، الشيخ راح يوسوسه وبعد وفيه إن الاستدلال بها ميمن بالصحيحة مبني على كون المرتكز في ذهن السائل أكو ارتكاز. الشيخ ما شكك بالارتكاز، لكن مبني على الارتكاز بنحو اللزوم وهو أول الكلام، ولعل المرتكز الشيخ قال خبيك في الاحتمال لديه لدى السائل المانعية بنحو الرجحان والأفضلية، ولعل لهذا قال صاحب المدارك بعد نقله اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، فإن تم منه، فإن تم الاتفاق فهو الحجة، وإلا أمكن المناقشة في هذا الحكم لعدم الظفر بدليله. وهذا دليل موجود، بس دليل مناهض، ولكن لا تنسون المناقشة. مالتنا الحمد لله رب العالمين.
مشكلة
على الوسوسة. هل الناس؟
شفنا أي احتمال يكفي؟
لا احتمال. خليك الرواية.